بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. يبدأ من هنا بحول الله تعالى وقوته مبحث الاستصحاب. المصنف رحمة الله تعالى عليه يذكر المباحث الأساسية التي هي مقدمة وتعريف، ثم يبدأ بالتفاصيل التي هي الاستدلالية. طريقة المصنف هي الشرح والبيان والتوضيح، وإن كان لا يخلو من بعض التعقيد، ولكنه لا يبخل بالكلمات، عنده بيان كثير، وبالتالي ليس لنا إلا المسير مع المصنف خطوة بخطوة، وإن كان هناك شيء فأبينه بالأثناء. ليس من الصحيح أن أبين المطلب في البداية ثم أعيد قراءته وأعيده من جديد مع المصنف. أرى أنه من المناسب، لأن المطلب عند المصنف مبسوط بشكل كامل، فأنه أسير معه ومع بسطه ومع بيانه. ولذا قال رحمه الله: الاستصحاب تعريفه: إذا تيقن المكلف بحكم أو بموضوع ذي حكم، ثم تزلزل يقينه السابق بأن شك في بقاء ذلك الشيء، في بقاء ما كان قد تيقن به سابقا. إلى هنا أحبتي لاحظوا، صار عندنا أن الكلام عن المكلف، البحث هو من الأبحاث التي ينقح فيها دور المكلف، وظيفة المكلف، عمل المكلف. هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية أنه ما يشك فيه هنا الذي نبحث عنه في الاستصحاب، إما هو حكم شرعي كان عندي وجوب متيقن من عنده ثم صار عندي شك، طبعا يقين بحسبه يعني، ولو يقين من خلال الدليل، كان عندي حرمة متيقن ثم تزلزل ذلك اليقين وتحول إلى شك، حكم أو موضوع لحكم شرعي، طهارة، نجاسة، صبا، جنون، عقل، فقر، استطاعة، زوجية، عزوبة، حياة، مواضيع ملكية، مواضيع عامة. هذه المواضيع لها أحكام شرعية، هذه التي نبحث عنها، إما نفس الحكم الشرعي وإما موضوع للحكم الشرعي. وأما إذا كان لون دار زيد أبيض ثم شككنا الآن أنه تحول من اللون الأبيض، تغير لونه، هذا ما استصحب به، لأنه لا يدخل في بحث الفقه. بحثنا إما في الحكم الشرعي نفسه وإما في الموضوعات التي لها أثر شرعي، التي لها حكم شرعي، مثل السفر، مثل الإقامة، الحضر. فإذا كان مقيما له حكم، إذا كان مسافرا هاي موضوع له حكم آخر، مثل الليل والنهار، إذا كان ليلا يجوز له الأكل في شهر رمضان، إذا كان نهارا لا يجوز له الأكل في شهر رمضان، مثل ما قبل الزوال، نهار لم يكن زوال الآن نشك حصل الزوال أو لم يحصل الزوال، مثل أنه دخل المغرب أو لم يدخل المغرب، موضوعات لها أحكام شرعية. هذه التي هي تستصحب، إما نفس الحكم الشرعي وإما الموضوع للحكم الشرعي. ولذا قال: ثم تزلزل إذا تيقن المكلف بحكم أو بموضوع ذي حكم، طبعا المقصود حكم الشرعي، ثم تزلزل يقينه السابق بأن شك. هذا توضيح لتزلزل اليقين. ما معنى تزلزل اليقين؟ يعني زال اليقين، راح اليقين، انتفى اليقين، نزلنا عن مرتبة اليقين، بأن شك في بقاء ما كان قد تيقن به سابقا. كان متيقن بالزوجية، الآن يشك بالزوجية. كان متيقن بالصبا، الآن يشك بالصبا. كان متيقن بالنهارية، الآن يشك بالنهارية. أو كان متيقن بالحكم، الآن يشك بالحكم. فإنه بمقتضى ذهاب يقينه السابق يقع المكلف في حيرة من أمره. في ماذا أحبتي؟ في مقام العمل. ضعوا رجاء هذه الكلمة بين قوسين أو بين أربعة أقواس حسب الاصطلاح اللي تحبه أو اللي يناسبكم. المكلف لا يعرف الحكم، لأنه إما شك في أصل الحكم، كان متيقنا بالحكم وشك في الحكم فهو لا يعرف الحكم الآن، وإما شاك بالموضوع. ومن الطبيعي أن الذي يشك بالموضوع يعلم الحكم؟ لا يعلم الحكم. يعني أنا لم أصلي الظهر والعصر وكان الوقت باقيا، ثم دخلت إلى مكان منقطع عن الخارج ليس فيه شباك على الخارج، لا أدري هل صار المغرب فتكون صلاتي قضاء أو لا زال النهار باقيا الذي كان متيقنا، الموضوع الذي كان متيقنا وهو طلوع الشمس لا زال باقيا فتكون صلاتي أداء ويجب أن أعجل بها قبل أن تكون قضاء. فإذا أنا شككت بالموضوع فأي حكم يبقى لي؟ الحكم مبني على موضوعه، فإذا كان الموضوع مشكوك ومتزلزل ومردد طبعا لا يكون الحكم معلوما. فإذا في كل الصورتين أحبتي، في الشك بالحكم واضح أنه نشك في الحكم لا نعلم الحكم، في الشك بالموضوع بمجرد أن تشك بالموضوع فأنت تشك في الحكم. أنا لا أدري أن هذا المبلغ الذي عندي هل يكفي للحج أو لا يكفي للحج، هل يحقق الاستطاعة أو لا يحقق الاستطاعة. أنا سابقا لم أكن مستطيعا وجاءني مبلغ من المال وأشك أن هذا المبلغ من المال يحقق الاستطاعة أو لا، كنت متيقنا من عدم الاستطاعة، الآن شاك ما أدري هل أنا مستطيع أو لا. عند الشك ماذا؟ هل يجب عليه الحج أو لا يجب عليه الحج؟ طبعا إذا كان هناك شك في الموضوع والموضوع متزلزل ومردد فالحكم أيضا سيكون متزلزلا ومرددا طبيعي. كلما تزلزل الموضوع الذي يترتب عليه الحكم، كلما تزلزل الموضوع تزلزل تبعا له الحكم، تزلزل الحكم تبعا له. هذا حالة طبيعية، هذه حالة طبيعية. لم يكن هناك خسوف، شككت الآن حصل الخسوف أو ما حصل الخسوف، الموضوع مشكوك، فصلاة الآيات التي هي حكم وجوبها سيكون مشكوكا. وبالتالي كلامنا، لا تنسون أحبتي كلامنا في المكلف، كلامنا في المكلف يعني نريد أن نعرف حكم الشرعي، الجواب كلا، لأن الحكم قد قطع عن هذا المكلف عند شك. وإذا كان مشكوكا فلا يكون عنده إلا الموقف العملي. الآن نبحث عن الموقف العملي لهذا المكلف، ماذا يبني عملا، لا أنه يحكم وينسب الحكم إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه إما شاك بالحكم أو شاك بالموضوع، الشك بالموضوع يؤدي إلى شك بالحكم، فإذا ليس عنده حكم ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى. نبحث له عن موقف عملي. عبارة المصنف جدا دقيقة. يقع المكلف في حيرة من أمره في مقام في مقام العمل. لماذا؟ لأنه لا يعرف حكمه. لماذا لا يعرف حكمه؟ لأن الشك إما في الحكم وإما في الموضوع، والشك في الموضوع هو شك في الحكم، لأنه تردد في الموضوع يؤدي إلى التردد في الحكم. هل يعمل على وفق ما كان متيقنا به سابقا ولكنه ربما زال ذلك المتيقن فيقع في مخالفة الواقع؟ أنا إذا أخرت صلاتي، نستجر بالله، إذا أخرت صلاتي لم أصلي إلى آخر الوقت ودخلت في المكان المنقطع عن الخارج، ليس فيه شباك على الخارج، ماذا أصلي؟ أداء أو قضاء؟ كان المكلف نائما صائما نائما في هذا المكان، ليس عنده ساعة يحسب الوقت. طيب الآن ماذا يفعل؟ يصوم لا زال النهار باقيا، يفطر لأنه صار الليل، فيمكن أن يقع في مخالفة الواقع. ولكنه ربما زال ذلك المتيقن فيقع في مخالفة الواقع، أو لا يعمل على وفقه. أحيانا الواقع ما بمخالفة، ما بحرمة، ولكنه إطاعة لا تكون، الإطاعة لا تتحقق. أحيانا يقع في الحرمة بسبب المخالفة، يقع في محذور بسبب المخالفة يمكن، وأحيانا لا يوجد محذور ولكن الامتثال لا يتحقق، وهذا كاف في الحيرة. أو لا يعمل على وفقه، على وفق الواقع، فينقضي ذلك اليقين. ذلك اليقين انقضى، زال بسبب ما عراه، ما عرض عليه من الشك، ويتحلل مما تيقن منه أو به سابقين. طبعا لأنه عندما كان متيقنا كان اليقين حج عليه، الآن زال اليقين وزالت الحجية. ولكنه ربما كان المتيقن باقيا على حاله لم يزل فيقع. يعني ما المتيقن؟ مو اليقين النفسي يا حبتي، الواقع بما هو. لا، لعله باق على حاله، أنا كنت متيقن من النهار، الآن أنا شككت، ولكن قد يكون النهار اللي هو المتيقن، قد يكون النهار موجودا على حاله، باقيا على حاله لم يزل، فإذا تركه فيقع في مخالفة الواقع. إذن ماذا تراه صانعا هذا المكلف في مقام العمل؟ مكلف في مقام العمل. إذن ماذا تراه صانعا؟ يجيب: لا شك أن هذه الحيرة طبيعية للمكلف الشاك، فتحتاج إلى ما يرفعها من مستند شرعي. مستند شرعي كاشف عن الواقع؟ لا، ما عندنا بعد كشف عن الواقع. فرضنا هو الشك، فرضنا هو التردد، فرضنا هو التوقف. فإن ثبت بالدليل أن القاعدة هي أن يعمل على وفق اليقين السابق وجب الأخذ بها، يعني بهذه القاعدة وهي العمل على وفق اليقين السابق. ابق ما كان كما كان، وعندها بناء على عمله على وفق القاعدة الشرعية. لا، عمل أحبتي، عمل. لو عمل وسار وانتهج واتبع هذه القاعدة، عمل على أساسها وتبين أنه مخالف للواقع، سيكون معذورا، ويكون معذورا لو وقع في المخالفة. لماذا معذور؟ لأنه قد أطاع مولاه، المولى قال له: إذا كان عندك يقين سابق ثم شك لاحق فاعمل باليقين السابق، أبق ما كان على ما كان، استصحب الحالة السابقة. هو هم أطاع وامتثل واستصحب الحالة السابقة، فيكون معذورا إن تبين أن عمله مخالف للواقع. وإلا إن لم تثبت هذه القاعدة، وإلا فلا بد أن يرجع إلى مستند يطمنه ويؤمنه ويرفع عنه العتاب واستحقاق العقوبة من المولى من التحلل مما تيقن منه سابقا. أنا كنت متيقنا سابقا بالنهار، الآن إذا لا أعمل بالاستصحاب ولا أستصحب النهار ولا أبني على أن النهار لا يزال موجودا، ماذا أفعل؟ مثلا براءة احتياط. المهم أن الفعل أو الترك، الاستمرارية أو الانقطاع، الأداء أو القضاء، الصوم أو الإفطار أو إلى آخره، لا بد أن يكون عن حجة شرعية. هذه الحجة الشرعية إن كانت الاستصحاب فبها، وإلا إما أن تكون البراءة أو تكون الاحتياط. وقد ثبت لدى الكثير من الأصوليين أن القاعدة في ذلك يقين سابق ثم تزلزل لليقين بعد ذلك، أن يأخذ بالمتيقن السابق عند الشك اللاحق في بقائه في الاستمرارية، يشك أن هذا الذي كان فعلا يعلم أنه كان، يشك أنه لا يزال باقيا أو لا. الكثير يلتزمون بذلك وهو الصحيح، على اختلاف أقوالهم في شروط جريان هذه القاعدة وحدودها على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وسموا هذه القاعدة بالاستصحاب، الاستصحاب يستصحب. وكلمة الاستصحاب مأخوذة في أصل اشتقاقها من كلمة الصحبة من باب الاستفعال، الاستفعال فعل الشيء، فتقول استصحبت هذا الشخص، جلبته معي، مثل استخرجت يعني أخرجت، أي اتخذته صاحبا، استفعال اتخاذ، أي اتخذته صاحبا مرافقا لك، أو اتخذته صاحبا مرافقا لك. وتقول استصحبت هذا الشيء، أي حملته معك مصاحب لك. وإنما صح إطلاق هذه الكلمة استصحاب على هذه القاعدة وهي إبقاء اليقين السابق في اصطلاح الأصوليين، فباعتبار أن العامل بها هذا المكلف الذي كان عنده يقين وصار عنده شك، فباعتبار أن العامل بها يتخذ ما تيقن به سابقا صحيبا له، يسحبه معه، يأخذه معه، يصطحبه معه صحيبا له إلى الزمان اللاحق اللي هو زمان الشك في مقام العمل. ثبتوا هذه أحبتي، كل كلامنا مو في اكتشاف الواقع، هو المكلف شاك، الواقع مسدود عليه في مقام العمل، ويسمى هذا أصل عملي. وعليه فكما يصح أن تطلق كلمة الاستصحاب على نفس الإبقاء العملي من الشخص المكلف العامل، كذلك يصح إطلاقها على نفس القاعدة. القاعدة تقول استصحب، القاعدة هي الأمر بالاستصحاب، فعل المكلف هو الاستصحاب، المولى يأمر بالقاعدة، يجعل القاعدة، يشرع القاعدة، فالقاعدة تكون هي استصحاب، يشرع القاعدة، القاعدة تكون استصحاب. الامتثال هو أداء للاستصحاب، فيمكن أن يكون فعل المكلف يسمى استصحاب والقاعدة أيضا تسمى استصحاب. كذلك يصح إطلاق الكلمة على نفس القاعدة، أي قاعدة؟ لهذا الإبقاء، القاعدة التي أدت إلى الإبقاء العملي، القاعدة التي شرعت الإبقاء العملي للمكلف. فالقاعدة هي استصحاب بمعنى أنها تشرع، أنها تشرع هذا العمل، أنها تقول أن الموقف هو أن تستصحب، هذه القاعدة نفسها. والمكلف عندما يمتثل أيضا يقال أنه استصحب، أو يقال له استصحب هكذا، لأن القاعدة في الحقيقة هي إبقاء واستصحاب من الشارع حكما، الشارع يحكم، مو الشارع يستصحب، الشارع يحكم بأن نبقي ما كان كما كان، فهي القاعدة تسمى استصحابا. إذا عرفت ذلك فينبغي أن يجعل التعريف لهذه القاعدة المجعولة المشرعة، مجعولة مو من قبلنا، من المولى سبحانه وتعالى، إذا ثبتت بالدليل، أن يجعل بحثنا الآن مو في فعل المكلف أحبتي، فعل المكلف هو تطبيق، هو امتثال، بحثنا في القاعدة بما هي قاعدة، والاستدلال على القاعدة بما هي قاعدة. ثم إذا ثبتت، استند إليها فعل المكلف. فبحثنا ليس في الفعل بما هو فعل حتى نعرفه، بحثنا أن القاعدة ما هي التي يكون فعل المكلف امتثالا لها وتطبيقا لها. إذا عرفت ذلك فينبغي أن يجعل التعريف تعريف الاستصحاب وباب الاستصحاب وكتاب الاستصحاب ورسالة في الاستصحاب مباحث الاستصحاب، كل كلامنا في القاعدة مو في فعل المكلف الذي هو امتثال وتطبيق للقاعدة. فينبغي أن يجعل التعريف لذات القاعدة، لهذه القاعدة المجعولة والمشرعة، لا لنفس الإبقاء العملي بما هو فعل من أفعال المكلف، بما هو فعل من أفعال زيد من المكلف العامل بالقاعدة. مثلا أحبتي أضرب مثال لهذه القضية، إذا نقول كتاب الصلاة، كتاب الصلاة يعني هاي صلاة زيد لو تشريع للصلاة، نقول كتاب الزكاة يعني تشريع الزكاة، كتاب الحج فعل زيدين هو حج، ولكن بحثنا مو في الامتثال، بحثنا في التشريع، هل هو واجب، هل هو حرام، هل هو مكروه، هل هو مستحب، هل هو مباح، القاعدة ما هي، التشريع ما هو، المسألة ما هي، بحثنا في المسألة بما هي مسألة لا بالامتثال الموافق للمسألة، وإن كان هذا الامتثال يسمى أيضا، الامتثال يسمى حج، هذا يسمى زكاة، صلاة زيد تسمى صلاة، صحيح؟ إذا عرفت ذلك فينبغي أن يجعل التعريف لهذه القاعدة المجعولة لا لنفس الإبقاء العملي الذي هو تطبيق للقاعدة من المكلف العامل بالقاعدة، لأن المكلف يقال له عامل بالاستصحاب، مجر للاستصحاب، مستصحب، صحيح؟ وإن صح أن يقال له أنه استصحب، كما يقال له أجر الاستصحاب، امتثل القاعدة، ولكن بحثنا في القاعدة لأنه نريد أن نستدل عليها، نريد أن نعرف حدودها. وعلى كل حال وعلى كل، فموضوع البحث هنا هو هذه القاعدة العامة، والمقصود بالبحث إثباتها وإقامة الدليل عليها وبيان مدى حدود العمل بها. طبعا بيان حدود العمل من خلال الدليل، الدليل ماذا يدل؟ الحدود المستفادة من الدليل، وهي إثباتها إقامة الدليل عليها شيء واحد، فلا وجه لجعل التعريف لذات الإبقاء اللي هو فعل المكلف الذي هو فعل العامل المكلف الشاك بالقاعدة كما صنع بعضهم، فوقع في حيرة من توجيه التعريفات، وافتهم أن الاستصحاب هو فعل المكلف فما ترتب عند التعريف مع ما فهمه. بقية الحديث إن شاء الله تأتي في الدرس اللاحق، مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين.
الله يا الله، الله سبحان الله.